بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16/1400 للهجرة النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة من فراسي وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري بكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيق يا العملي.
هو هما وضع وقبض، يعني صورة ثانية. مخير بين أن يخضب أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما ويوجد صفة لم ترد في السنة، فمعلوم الوضع هكذا. وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا. هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف، لأن حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يخمض.
أتابعكم الله. أيضا سؤال مشابه، يريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، أهو بالليونة أو بالحركة السليلة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نفرقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. أرى، وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسرع الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعى الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترى الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي ايضا انه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الانظار لتواردت الاخبار بنقله عن الاصحاب الاخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريكه مطلقا، فضلا عن ان يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والانظار.
هذا
الكلام
هو المرة أن يسمعه.
فتوح.
يعني
رائع
جدا
ورزاكم
الله
خير. وإياكم.
ما شاء الله.
هذه من فضائل الجلسة العلمية.
الله أكبر.
نعم.
طيب التحريك أنا
أحرك هكذا. هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع. وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
هكذا شيخ. نعم. كتابة أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل تؤيد أن التحريك بشدة.
مش بشدة. التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه. هذا لا يعني هكذا. وإنما ما تعمل. وإنما تحرك هكذا. شديدا. لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بإصبعه قال شديدا. وإن وردت في سيرة الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن إشارة الرجل بإصبعه فقال شديدا. فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم. الله أعلم.
نعم جزاك الله خير.
أحبكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟
أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمسألات والأسباب فلا تسأل.
كثيرة. نعم قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم
يتنوع
يوم يكثر الدعاء ويوم يقول كذا
وكذا، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعدد ولا نلزمه أمرا رسيما، لأن هذه الرسالة في الواقع بلا شك أنها تهدف أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا ورد يوم الأحد كذا وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما رد السبت يقرأ والأحد والأحد يقرأ هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين. وينه؟
أتابكم الله. نعم
ما في داعي، ما في داعي، دنيا الآن شوب ما شاء الله.
كل يوم او كل يوم في اليوم في الليل ما يعد من الاذكار او الاوراد اليوميه؟
بلى هو من السنه
وهذا المحافظ عليها يعني
من السنه.
جزاكم الله
سلامكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين. اذا صلى اثنان مع الامام، الشق الاول من السؤال فيه اذا كان واحدا معه اولا ثم اتى الثاني متاخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان للامام او يسحب الرجل او الاخر اول؟ هذا الشق الاول من السؤال.
اما ان يقال يقدمان الامام، فالامام امام لا يؤمر، وانما يؤمر الذي يقتدي بالامام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الامام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه اقتدى به رجل من اصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء اخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما خلفه فجعلهما خطا لورائه. اذا الفرد يقف عن يمين الامام محاذيا له، فيتاخر عن الامام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتاخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
الحديث الذي تأخر عن قليلا الخطوة
عادة أو تاني
في بخاري ما كان لي الأقف
في هذا في أي خطة بس أبو بكر
لا بس ابن عباس يقام مع من الليل
أيوة يمكن نعم نعم في قصة أو قصة واحدة أو
تأخر قليلا خطوة فقال له ما لي أشعرك في ذلك فقال ما كان لي
سوى لكن بالأخير أين وقف حذاءه. هذا تعليل ابن عباس وهذا من ادبه يعني، لكن السنة انه اوقفه حذاءه. نعم.
يقف الرجل حذاء الرجل.
هو كذلك. ايه فالذي اريد ان اقوله ان الفرد يقف عن يمين الامام وحذاءه. اخ لا يعرف بطبيعة الامر الحكم. فوقف عن يسار الإمام، فالإمام لا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه. أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر ان يتقدم. نعم.
أكرمكم الله.
وإياك.
الشق الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرفة كلامكم، لأنه الشق الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أحد. فذكر بحل وقرأته قريبا وهم من المعاصرين اقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والآخر عن يساره.
هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا مرادا من الزمن. اما السنه التي استقر عليها الامر هو ما ذكرناه مع الاشاره الى انه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. نعم.
سؤالي هنا كنت قد عرفت او قرات حديثا وكنت اسال عن معناه، فوجدناها اليوم في السلسله المجلد الاول في رقم 21 300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته عند هذا اللفظ؟ يعني اذا قام، كنت اسال اذا قام الرجل الى الثالثه ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل ان ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه.
نعم.
ذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الذي انا اذكره ان هذا من السنه انه اذا استسلم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو. وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه.
نعم، كنت أسأل هل هناك نقطة في هذا اللي كنت أبحث عنه.
هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة.
نعم.
وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
في الحديث عن المغيرة. الحديث هو أصل الباب أو حديث الباب، إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين استوى سجدتين استوى. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لباب الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة، قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنه وجدناه
على كل حال هذا هو الثابت في السنة.
بارك الله فيك.
وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما. أتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدة السهو لأنه فوت عليه التشهد. وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه. نعم.
مسألة الستر تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم يمينه وشماله حاجبي مثل هذه الطاولة؟ هل يصلي إلى هذا الفراغ؟
نعم، ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أن السرة لها رجول ومفتوحة؟
صلى إلى سرير.
نعم.
نحن ليس عندنا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة. ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة شيء يكون أمام المصلي لو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخه ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وفرضنا أن سرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فرق بين قائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون أن نقيم هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا، فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. فإذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث لأنه ليس هذا لفظه، فاحملوه على أحسن المحامل. تذكر اللفظ
فيه الذي هو أهناء
يمكن يشينا فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافق. نعم.
طيب الشيخ دعنا في هذا المقام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل المعروف أنه له تجويد،
والرحل قائمه في الهواء
قائمه في الأرض، ولكن كان
انتهى الأمر مكانك راوح، يعني حديثك هو الطاولة، الرحل تبت الطاولة.
جزاك الله
خير.
كم تكفل فيه المرأة؟
النساء شقائق الرجال. ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
الحديث أم سلمة
وهو
ذكر معناه أن صلى الله عليه وسلم مرهن بأن تكفل
بسبعة
خمسة أخوات.
أظن غير صحيح هو أكثر من جنائز ما صح هذا.
طيب قول المأموم أو قبل قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله حمده ربنا لك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقرأ الإمام أو يكتفي ربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء تطلب دليلا يخصص أو يستدي، وهذا لا شيء منه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل من التحميد والتسبيح له مكان. التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول مصلي، ما بهن الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام. سمع الله لمن حمده وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام فقال الإمام سجده، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال عليهما مر، إما أن تبع السنة في غير موضعها أو أن تبيعها وأحلاهما مر، إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا استقمت قلت ربنا ولك الحمد وضيعت والحمد هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. ورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع ففي أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول أنت وراء الإمام، إما أن تفعلها وتقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال إمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صحيح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يخرب ذاك، وإن كان تأمين مقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟
هذا
عفوا، هذا عفوا بسيط، حتى ما تقول الجبل الشيخ يجب أن يتبقى يعني أنتم يعني بيقول أنتم سبقتمونا إلى الخير.
أنا أقول
رئيس الإسلام ذكر هذا الموضوع أن القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب ها، لا تحيد كما قلت أنا،
قراءة القرآن والأذكار أيضا،
ها؟ جميل جدا. ومن الاذكار الله اكبر قل بلى الكتفة الكتفة
نعم.
أيوة الكتفة إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
رأيي
بالرأي. إذا أخذت الجواب ها؟
نعم.
هي طريقة خاصة يعني.
أنا ذكر الأذان الآن. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو لك تنفيذ الحوقلة؟
واضح مرة هذا ومرة هذا.
أسأل هذا ترى ألا الدليل لك؟
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
واضح لأن أنا ما فهم الصلاة.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا
أيوة.
وجاء الخفض فقبضنا
نعم.
لكن نتبع بدعة نجمع بين الوضع والخفض، هذا لا أصل له.
القوية من جمع بين القبض والوضع
نعم هكذا نحن ناس يقولون هكذا الشاهد
نعم.
فالآن إذا سمعت من المؤذن تقول مثل ما يقول
نعم.
هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين ودليل الجمع، الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والخبر، إذ لم يوجد دليل الجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نخبضه، لذلك قلنا بذلنا إجابة لذلك.
أنا في مفهوم الحديث بارك الله نعم في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، عرفنا هذا الأمر، عرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان 17، ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة
هذا زيادة تشريع،
يعني هذا
زيادة تشريع، يعني
نقول
حي
على الصلاة
وأنت قوة
بلا حول ولا قوة إلا بالله.
قولك ثم مقصود هذه ولا لا؟
لا مفهوما، أقول مفهوما،
يعني
فهمي من الحديث.
ثم مني
أنا.
أنت قلت قال كذا ثم قال كذا.
ضمير مستتر ثم قولوا.
صارت مشرقة وصلت مغربا. افهم معقول. انت قلت ان الرسول قال في الحديث الاول ثم الرسول قال ثم، هل تريد ترتيب؟ عندك علم بهذا الترتيب؟
لا
سامحك الله. وين انت تذهب؟
المفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نستطيع نفهم هكذا، ما نستطيع، لان هذا تنويع. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن، لعلك تذكر ما هي، ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا وانا، تعرف هذا الحديث؟
نعم.
هل اجاب بمثل ما اجاب؟ اذن هذا تنويع، فنفهم من مجموع الاحاديث التي وردت في الباب انه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. فلو انك انت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بيكون خالفت الحديث الأول صح؟ لما؟ لأنه لي قال هذا فعل هذا، هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به، وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
لا.
فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة.
استاذ الجمع بينها
سمحك الله، هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا.
أذكر كلاما لكم حفظكم الله
في
تمام منا، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض تنزيل
اللبس
لمسألة يعني الترداد مع المؤذن، كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام منا وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.
لا لا نعكس من ذلك تماما،
وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث إنه كان يتكلم وقلت هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام منا
أنا أسدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك الموطأ.
نعم.
أنهم كانوا إذا أذن مؤذن في الأذان يوم الجمعة والعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع الخطبة ضحكنا. فأنا أستدل بهذا أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القائل، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا إن ذاك نوع إلى القائل ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى ما قاله فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريره وإلا جبنا. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لغة الكراهة، أكره كذا وأكره كذا، وأنا هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير مصر من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال لهم على شيء فهو يدل على ورائهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى الخلد بتحريم شيء أو بفرضيته. غيره
تفضل شيخنا بارك الله فيك. على الذهن الاحتجاج على حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإذا طرقت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولا أهم، قد يتبادر إلى الذهن مع القول ب عدم متابعة المؤذن في الحيعتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم تقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال فرد، فما يعني كذا؟
إيه وضح لي، لكن الأول ما هو بين القسم الأخير من الكلام والقسم والتعليق بحديث المجيد صلاته؟ أنت قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشيك صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده.
طيب
الآن هل هناك بأن المهج لا يقول ربنا ولك الحمد؟
لا.
إذن ما علاقة حديث المشيك؟ ما دام المشيك يجمع بين أمرين، المشيك أو لنقل بعبارة صحيحة المفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع لمن حمده. نسمع منك.
قال قائل بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمن لم يذكر في حديث المشيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المشيء صلاته؟ أم كما نعلم الأحكام ما تنزل فقطا وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المشيء صلاته
هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المشيء صلاته فقط، بل هناك أمر أخرى.
إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالحفر الثاني من السؤال
موضوع الأذان؟ قد يحتاج بهذا، يقول لماذا أنتم جهلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لا بالتفرد التحميد والتسميع.
أنا رأى القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص، يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد. صح؟ تفضل.
تقريبا كفر كافرة فقد يكون نحن منهم نقول ربنا ولا خشم، فهل هذا يبطل مثلا وطن أو أنه يعني
ما أبطلت السنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خلصت السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب
أقول مثلا إذا وراء وأنا رافع بعد ما رافع من الركوع
وفي أثناء الرفع في أثناء الرفع ثم الإمام يدعو ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يحب ربنا ويرضى وأنت صامت؟
أنا أقول هذا كله.
لا أنت ما تقول.
أنا بس اللي أصدقته سمع الله لمن حمده.
أنت ما تقول هذا؟
ما قلت هذا.
في لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي فقوله لنا ولك الحمد أخذنا هذا.
شيخ أنا انتهينا منه. الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع تعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا هو لك وراء الإمام يا شيخ. إذا جمعت بين التسميع والتحميد
ما قلنا سمع الله، الإمام سمع الله لمن حمده من ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا بناء على هذه الرولة.
جميل. إذا لا يمكن أسأل سمعا أو فهم لدى من أحدهما، فأقول لما رفع رأسك من ركوع هكذا ماذا فعلت؟ لا شيء، وهذا الذي يدل حوله.
لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه، في أثناء رفعه بعدما سمعته قولة الإمام سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد، واستمرت عليه.
في هذا خلاف السنة، يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟
نعم.
كان يفعل كما كان يفعل وهو يصلي بالناس إماما أم لا؟
تماما.
طيب حين يقول من حمده ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد، أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر.
هذه ركن شيء من السنة،
هذا موضوع ثاني. لا لا، هذا نحن بحثنا الآن نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أننا نفعل كما فعل الرسول وراء، إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. من الآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك فهم صحيحة. ما
وفهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث تقول إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح بارك الله فيك.
هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى، لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من السائل أننا دائما نأخذ بالزايد الزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونتصادم. التصادم كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه.
جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى نحن نفحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما فهمنا هذا.
جزاك الله خير.
فنحن نستغفر الله جزاك
الله خير.
هذه الجملة أو ذكر السيء لا ينفي ما عداه. نعم. يقولون أنه وصل صدق.
لما نتقن في الحياة في حي على الصلاة لا حول قوة إلا بالله ونجمع بينا.
أخي الجمعة يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير نص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع بالدين، لا ينفي الابتداع بالدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر.
قال خير لعله خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيط؟
التحنيط؟
الميت؟
خطنا حكم له علاقة بالزنا، نحن سمعنا كثير هذا، فنقول إذا كان التحنيط وأنا لا أدري حديث إذا كان التحنيث لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيث الحيوان تعذيب، فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون. وصل به الأمر إلى العناية في دفع الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض، تريد أن تميتها ميتتين، هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيث تعذيب فلا أجد في عالم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع. وأنا كان أوجه أو أذهب إلى نريد مسألة فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي تعليق على قولك أرجها بس مليها.
لا هذا الحكم الثاني. النبي صلى الله فيما معناه على ما أذكر لمن صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا.
هذا حديث العصافير صيدها.
ولو فتحنا الباب التحنيط لا كلا الحيوانات والطيور بدون حقها، ويكون الباب سد الذرائع أن لا تحق أو يمنع التحنيط هذا من باب أن لا يرتكب هذا المخلوق، فما رأيك؟
إيه هذا قتل الحيوان بدون سبب أنا أعتقد أنه مشروع.
طيب.
ولكن المسألة تختلف. هذا التحنيط مهما انتشر امره فسوف لا يصل الامر به ان يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام ان الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها لانها تخلي. واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من اجل التعنيد قيل من جل مما يصاد للأكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن وهذا نهاية مطاف الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا، أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسب. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأن هذا لا دليل على منعه والأصل هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقي هل هو المقصود من باب حكمة أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في بعض يعني
في حديث كيف نزيل الفصل بغير سبب. أما قضية الحق هذا نفس
الأمر على كل حال
السبب عام من أن يكون مجرد أكل السبب. شيخنا هنا سؤال، ألا يقال أن المتاجر مثلا سبب وأن المقصود به العبث القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه؟ هذا المنهي عنه يقال هذا شيخنا؟
إيه لكن هذا هل هو عبث؟
لا أنا أقول إنه ليس عبثا. أنا أقول إنه هذا متاجرة يعني يصنعونه ويتاجروا به، أليس قتل عبثا ويقوم هكذا؟
على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك الشروع، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
يا أبا أحمد تعال.
عليكم السلام. بقول أنا لأخونا جمال لو كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلي فإنها تلهي. وهناك حديث بلغ عن الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتن أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه يصلي ما يريه، فتاتا يقول أميطي عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأمجانية أبي جهم، بأمجانية أبي جهم وأتوني، لا بخميصتي هذه وأتوني بأمجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وترى لما دخل جوف كعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة تضع في الخلف هذه كتب العارفين حقا مقول له الأحسن في الخلف، يعني إيه هذا مشان حتى إيه لا مو بس هيك حتى نسد باب من يحتاج بأن هاي قد تعبد من دون الله.
هذا السؤال ماذا ترى لي لأني لا أعرف القبلة أين هي؟ هذا واحد. وهو إن هذه الصورة فيها شيء مختلف، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة